كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان.
هنا بقى كتب العقيدة المسندة.
كتب العقيدة المسندة
زي مثلا توحيد ابن خزيمة الأحمر ده.
نعم.
وجنبه توحيد ابن مندة. أداب ابن مندة.
نعم.
تمام. توحيد ابن مندة ثلاث مجلدات وابن خزيمة جنبه. وعندك اللالكائي المبطة.
هنا مرموز إليه في الكتاب.
أدام
توحيد.
التوحيد اللي هو عشان أنا عامل الموسوعة للفهارس.
نعم.
ده الرمز بتاع هذا الكتاب.
جميل.
تمام. فعندك برضو مثلا كتاب السنة. للإمام عبد الله بن أحمد اللي هو البارز الأبيض الأحمر ده. أيوة.
نعم.
ده كتاب السنة الأحمد. جنبي كتاب الحجة للأصبهاني وكتاب الشريعة الأجري وكتاب مثلا دليل النبوة البيهقي. يعني دي
كلها كتب
كلها السنة. كتب مسندة.
الكتب السنة أي العقيدة.
العقيدة المسندة.
نعم.
تمام. وهنا برضو يعني بعض الكتب الأخرى زي شوف المطالب العالية لحافظ بن حجر أهو.
نعم. هذا
19 مجلد ده. هذا
زوائد المسانيد الثمانية.
هذا تمام زوائد المسانيد الثمانية.
اللي هو تبع دكتور السعد الشبري.
اللي هو كان مشرف دراسة الدكتوراه تقريبا يعني فمشرف عليها. وجنبه طبعة ثانية وثالثة. الطبعة الأولى خلص المجرد من الأسانيد بتاعة حبيب الرحمن اللي البني دي. في الآخر ده أول طبعة اقتنتها يعني.
هذه هي؟
لم تكن هي دي اللي كانت موجودة آنذاك ولكن محذوفة الأسانيد.
نعم لتحقيق الشيخ الأعظم.
الأعظم رحمة الله عليه. أخذك. وعندك تحف الخيرة بتاع البصيري اللي هو على شمالك ده هو.
نعم.
تحف الخيرة خيرة المهرة البصيري. تمام. وده جامع الأصول لابن الأثير اللي تحت ده. هنا بقى كتب
أذكر أن هذه بعض هذه الكتب شرفنا أن كنا سويا في شراء هذا الكتاب تعزينا أذكره.
صح. نعم. هذا برضو ده بقى كتب تخريج اللي هي دي.
نعم.
كتب تخريج الصحيحة بتاع شيخنا الألباني رحمة الله عليه.
نعم.
ومثلا ده تخريج زوائد تاريخ بغداد والأوسط لابن المنذر. في كتب تخريج إرواء الغليل وما يتعلق به من زيول اللي بعض المحققين استدركوا على الشيخ إما حديث لم يخرجها وإما حديث قصر في تخريجها. وعندك تلخيص الحبير وعندك نصب الغاية وخلاص الكلام وتخريج بلوغ المرام كل وده الكشاف تخريج أحاديث كشاف تعد الزيلعي. فكل هذه الناحية دي كلها عبارة عن كتب تخريج طويلة أو مطولة أو مختصرة.
طيب التصنيف اللي تفضلت فيه الآن هو تصنيف متفق عليه بشكل عام أم أن هذا هو تصنيف حضرتك؟
لا لا هذا
هل ما يصنف أن هذا كتب مثلا سلسلة الحديث الصحيح للشيخ الألباني تصنيفه على أنه من كتب التخريج؟
طبعا تخريج.
يعني أقصد أن كل ما هو موجود على الغالب هو ما جرى عليه عرف
العلماء أحاديث وتخرج.
نعم.
فدي كلها إيه يعني تدور في هذا الفلك. طبعا انا ايه يعني في كتب المفترض انها توضع في اماكن اخرى في اماكنها بس المكتبه ضاقت
لما ضاقت المكتبه صارت توضع الكتب في بعض الاماكن
في بعض الاماكن وانا عارف اماكنها فبالتالي لا يشكل لي ايه عبئا ولا يعني يتوه مني الكتاب بحيث ان لا استطيع فهذه دي الغرفه الاولى اللي هي مدخل المكتبه.
جميل جدا.
كتب تحاكي عزنا وتراث أسرار البيان وتراث أسرار البيان.
أحبتنا في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا مثواكم. بداية أمسية جديدة وحلقة جديدة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين. حياكم شيخنا.
بارك الله
فيك ورفع الله قدرك في الدارين. كنا في الحلقة الماضية طوفنا مع بداية فضيلتك مع القراءة وحب الكتب وتكلمت فضيلتك عن فضل أخوك الدكتور رزق والذي كان هو المعلم الأول لك الذي دلك على البداية وقراءتك في البابين باب الأدب كنثر والقصة والرواية، ومن قرأت لهم أمثال أنيس منصور ويوسف السباعي وغيرهم، وحتى العقاد وإن كنت لم تكتف بكتبه، ثم قراءتك على الطرف الآخر للشعر وحبك للشعر وكتاباتك في بعض الأحيان للشعر. طبعا الواحد لما يقرأ شيء ويتعمق فيه ويحبه يبدأ يمارسه بنفسه كتابة. طيب أنت كتبت في الشعر شيخنا، لماذا كتبت في الشعر ولم تكتب في القصة على سبيل المثال؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الشعر يعني أكثر رحابة في التعبير عن المعاني، ممكن ببيت أو بيتين أو ثلاثة تكتب قصة في مقابل ثلاثة أبيات من الشعر، لا سيما وأنا بعدما قرأت لشوقي وإسماعيل صبري باشا وقعت على هذا الكنز الثمين وهو البارودي، محمود سامي البارودي باشا اللي كان رئيس الوزراء أيام عرابي. الحقيقة ده هذا قلب كياني، برغم يعني أن معجمه اللغوي واسع جدا جدا وبيستخدم ألفاظ تصل إلى درجة الحوشي والغريب، ولولا أن الذي حققه أظن محمد شفيق معروف كان مفتش في وزارة المعارف آنذاك للتربية والتعليم، فسر كثيرا من الأبيات ما كانت تبقى بالنسبة لي مغلقة، لكن لازم أجيب القاموس أجيب القاموس عشان أفهم يعني. لكن برغم أني أنا يعني لم أفهم كثيرا من شعر البارودي في البداية، إلا أني شعرت بفحولة وجزالة لم أشعرها في شعر شوقي.
سبحان الله.
وفيما بعد قلت بيني وبين نفسي أنه مجدد شباب الشعر، هذا هو متنبي العصر الحديث. طبعا ده بعد ما قرأت المتنبي، والمتنبي الحقيقة يعني سيطر على مشاعري، هو الحقيقة موهوب للغاية، وإن كانت سيرته الخاصة لا تعجبني إن هو متزلف وبيقفز على أكتاف الآخرين وليس عنده يعني ليس كعادة كثير من الشعراء ليس عندهم لا وفاء ولا إلى آخره. وما فعله المتنبي مع كافور الإخشيدي يعني حاجة يعني سيئة جدا سيئة، لكن يعني هو في بابة الشعر يعني هذا نسيجة واحدة الحقيقة،
ليس له مثيل.
وإن كان يعني المتنبي قال كلمة أنا لم أجدها في نفسي، أو يعني قال أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحتري،
نعم.
يعني يريد أن يقول أن أبا عبادة البحتري أشعر منا، يعني عنده خيال واسع وبيجيب حاجات بديعية أكثر والآخر والكامل. لم أشعر في البحتري بهذا يعني أنا،
وإن كان المتنبي قليل المدح لغيره،
قليل
المدح لغيره، يعني عنده اعتداد بنفسه عالي جدا،
هو عنده اعتداد بس طبعا بيمدح ويخلع على الممدوح من صفات الكمال لو كان عايز حاجة
كشعراء أو غيرهم.
نعم
كشعراء أو غيرهم هو يعني
لا هو عنده بقه وكبره مناخيره في السماء يعني، وحتى لما بيفتخر بنفسه ولما يزعل من واحد زي ما عمل مع كافور الإخشيدي واخد بالك يعني
ينزل به إلى أسفل السافلين
يعني حاجة سوء يعني. لكنه أقصد يعني شعرت أنا أنني أقرب إلى المتنبي مني إلى البحتري وأبو تمام كذلك يعني. لكن ده طبعا رأي شاعر ما نقدرش نقول فيه يعني المتنبي إذا شهد، لكن على أي حال المتنبي كان بالنسبة لي مرحلة، المرحلة اللي فوقه كانت شعراء الصعليك بالذات الشنفرة وتأبى تشرا
وعرب الورد
دول الحقيقة حسيت فيهم بإحساس غريب انهم طبعا من الصعاليك فعلا يعني
للبلد يعني
مش شردين يعني لامية الشنفرة الحقيقة كنت حافظها زمان.
نعم
اميطوا بني امي صدور مطيكم فاني الى قوم سواكم لاميالوا، واخد بالك اللي فيها البيت اللي انا خلاني اقرا القصيدة عشانه الحقيقة، وفي الارض من قال الكريم عن الاذى وفيها لمن خاف الخلا متحوله، يعني عايز اقول حسيت بنوع من العزة عندهم شوية، وان هو زي ما تقول معتمد على نفسه ودراعه ومالوش عزوه يعتزي بها وشاعر ان هو كل حاجه يعني
وانخلع من قومه
بالضبط كده فدي كانت مرحله الحياه. وبعدين طلعت بقى ابن الرومي وبشار ابن برد والجماعه دول لحد ما وصلنا لي النابغه، اعلى واحد في نظري انا قرات له النابغه زبيان الحقيقه جدا يعني. دي ريحة الشعر معي قديمة ولا زالت حتى الآن. نقاء جرير الفرزدق مثلا. أنا في يعني في جرير
أولئك أبائي فجئني
أولئك بالضبط كده عجبني جرير في بعض أبياتي حتى في البيت الذي مدح به عبد الملك المروان ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين وطون الراحي، يعني عجبني هذا النمط.
وكانت الأولى أولئك أبائي
فجئني بمثلهم
إذا جمعتنا جرير المجاميع كان
الفرزدق هذا
الفرزدق ونسجنا عليها برنامجا
أولئك
أبائي من منذ سنة 2000 قبل القنوات الفضائية
اللي هو برنامج العصفورة
يعني هذه تعريض بأحد الناس يعني مش أقول له محمد توفيق
لا ما يجلس حاجة أصر عليه
طيب وبعد وأندى العالمين هذه حملت في برنامج
جرير الجرير يعني
جميل
الحقيقة يعني الشعر ديوان العرب كما قال ابن عباس. ولما تستشهد بالشعر وبعدين مش النابغة بس اللي أثر، أشعار الهذليين أبو ذؤيب الهذلي وأبو صخر، يمكن أبو صخر الهذلي كمان صاحب القصيدة اللي أنا كتير أستشهد بها يعني فيا حبذا الأحياء ما دمت حية ويا حبذا الأموات وما ضمك القبر، يعني يحسدها طالما هي حية يحسد الأحياء كلهم عشان خاطرها ويحسد الأموات كلهم عشان خاطرها. فيعني يعني الشعر لا زال حتى الآن يعني هو دائما أنا على بجنب سريري باستمرار أصطحب بيتا ديوانا من ديوان الشعر أقرأ فيه على طول، وتعجبني أبيات دائما أقولها. يعني آخر أبيات قلتها في الدرس بتاع بنها يوم السبت اللي فات، أبيات لذاك الأعرابي المحب للمرأة الغادرة،
هي غادرت به وعلى ذلك
هو يحبها. رأت نضو أسفار وميمة شاحبا على نضو أسفار فجن جنونها، فقالت من أي الناس أنت ومن تكن، فإنك راعي صرمة لا تزينها، فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعار ولا خير الرجال سمينها، عليك براعي ثلة مسلحبة يروح عليه مخضها وحقينها، سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم يعونها. الحقيقة يعني أبيات أنا طبعا فسرتها في تلك المحاضرة وليس هذا يعني مجال تفسيرها، لكن عايز أقول يعني هذا البيت هذه الأبيات الأربعة أو الخمسة أول ما قرأتها حفظتها ليه؟ لأني شعرت يعني
كم هو مكلوم
بالضبط كده، مجروح جدا جدا، وأنها بعد ما لف الدنيا لأجلها ولأجل أن يحقق لها ما تريد فرجع وقد ضربته الشمس وغيرت من جلده وصار مهزولا نضوا، والبعير بتاعه من كثرة الأصفار برضو صار نضوا أهلكه كثرة السفر، فلما طرق الباب وعزيله ها أنا جئت بعد يعني بعد سفر مديد، تقول انت مين وتطلع ايه ومين اللي جابك، تمام كده يعني. فهو ترجم هذا الحوار الى هذه الابيات الرائعه الجميله. وقرات ايضا لعلي بن جبل، بقول لك الشعر جميل لعلي بن جبل، من افضل ما قيل في الشيب. يقول القى عصاه، يعني عمل جعل الشيب
كأنه شخص
وعمل حوار يعني، ألقى عصاه وأرخى من عمامته، ألقى عصاه وأرخى من عمامته، يعني سأذكر الأبيات سأذكرها بعد ذلك. ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف، فقلت الشيب، قال أجل، فقلت له أخطأت دار الحي، قال ولم، لك الأربعون التم ثم نزل، فما شجيت لشيء ما شجيت له كأنما اعتم منه مفرقي بجبل.
الله أكبر.
يعني بقول له أنت مين؟ قال له أنا ضيف. قال له أنت الشيب؟ قال له أنت غلط، مش أنا، أنت روح لواحد غيره. قال له يا حبيبي ده سنك 40 سنة خلاص. وأما نازل وفتح الباب وقعد جاب البرش وقعد،
تمام،
قال كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. فأنا لو أحببت مثلا
يعني تخوف اللي على مشارف الأربعين كلهم
بالضبط كده، ما هو الكهولة وبعدين خلاص هيدخل على الشيخوخة. لا أنا أقصد شوف يعني لو أنا أحببت أن أصف الشيب كوصف يعني
لطال المقام،
فده اللي خلاني يعني أميل إلى الشعر فضلا عني نفسي نفسها، ما تقبل الشعر أكثر يعني.
طيب متى كتبته شيخنا؟
أنا كتبت شعر في سنة 6 ابتدائي الحلمنتيشي.
لا.
واحد تعبان بس مش بتاع الشعر ده. واحد تعبان نام من جوعه أمشى في حلم ما حدش شافه. شافه قدامه في آخر يومه صحن كنافة ما فيش أوصاف. كلوا أخيرا صحي من نومه أتل واكل نص الحافة. ده أنا قرأته في مجلة كان زمان اسمها البعكوكة.
لا.
البعكوكة دي أنا قرأتها في 6 ابتدائي وهذا الشعر حفظته وأنا في 6 ابتدائي برضه. كنت بكتب شعر زي كده.
تذكرون شيئا؟
لا. لا أذكر شيئا. حتى الشعر بتاعي اللي أنا كتبت 8 دوين شعر استلبها جميعا أخي الدكتور رزق ومحتفظ بيها رهينة ومش راضي الدهاني يعني طلبت منه من منذ أكثر شهر شهرين بس أن يعطيني هذا الديوان ما رضاش فالأولاد صوروا بعض القصائد بالموبايل
نعم.
لأنه رافض أن يعطيني قال لي أنت أهملت في تراثك وفي شعرك وكنت أنا كنت أرميه يعني أكتب الديوان وسيبه فهو كان يلم وراي حتى نعم. عنده الخطابات التي كنت أكتبها لأمي وأنا في أول عدادي وأكتبها له وهو أكتبها لي والكتب أحتفظ بها جميعا أنا لا أحتفظ شيء إطلاقا فهو يعني جزاء وثاقة
العلم الآن الذي تعتمد به
كله لا أحتفظ به طبعا كله لا عرفت طبعا هذا فهو الحقيقة أنا كاتب تمام دوين شعر في قصيدة كان اسمها دون الأحوال مش فاكر منها غير بيت واحد بس
نعم.
أو بيتين قلت فيها كنت بدأت أشتغل بالدعوة في سنة ثالث ثانوي وكان عندنا بقى صناديد الايه الصناديد في البلد عندنا واقفين لنا بالمرصاد شويه عيال وجايين يعلمونا الدين وجابوا دين جديد والكلام
ايام قبلها
ايام ده قبل العطر
آه
قبل ما فك الشفره
ايام صلاه المغرب الله اكبر
قبل ما فك الشفره ف يعني ايه كنت بقى كاتب قصيده اتفجع بها على غربه الاسلام والاخره فمن ضمن الابيات التي اذكرها دنيا انا كاتبها على بحر الكامل دنيا أمات العدل قهرا أهلها فالموبقات السبع فيها كاللمم لو أني قمت بين أحجار القبور لقام فيهم من يبادلني الكلم عايز أقول لو أنا كلمت الموتى
يصحوا
ويتكلموا ويلغون إنما الأحياء دول قلوبهم أقسى من الحجارة كان إيه يعني المعاني بتدور حول هذا
طب إذا هذه الرحلة كلها من القراءة في الأدب بشقيه نثرا وشعرا رواية وقافية لعل كل ذلك يعني كما تفضلت هو الذي شكل القريحة الأدبية التي غيرت من طبيعة الكتابة عند فضيلتك
وحتى أعتقد في الدعوة وفي الدروس دروس والمحاضرات
نعم.
يظهر فيها برضو النبرة الأدبية والشعر حتى اختياراتي للحكايات اللي ممكن أقولها
نعم.
برضو فيها هذه اللمسة يعني.
نعم. وهذه أعتقد شيخنا يعني وإن كانت يعني استباقا لبعض الأحداث الداعية حين يكون لديه رصيد ولديه مخزون من الثقافة بخلاف الداعية الذي أراد أن يتعلم قالوا تعلم واعتل المنابر دون أن يكون لديه أي رصيد من الأدب أو من الثقافة أو من الفكر وهذا ما نراه للأسف في كثير من الدعاة الموجودين الآن أو الشباب الذين يريدون أن يقتحموا مجال الدعوة دون أن يكون لديهم أي رصيد من القراءة
الحقيقة أنا عبت على يعني الشباب السلفي الذي أدرس له يعني أنه فقير جدا في القراءة الأدبية يعني هو المسائل عنده العلوم الشرعية علوم الآلات ولذلك حتى تلاقي علماءنا المتقدمون كانوا شعراء الشافعي كان يكتب الشعر وشعره في القمة وتجد حتى علماءنا الذين ينظمون المنظومات ألفيت السيوط ألفيت العراقي وسواء في السيرة أو غيره ألفيت ابن مالك في النحو والكلام ده واحد أديب في الأصل يعني يكتب حتى الألفيات العلمية إلا إذا كان عنده رصيد أدبي
يعني حتى هؤلاء الأكابر كان لهم كتاب
كان لهم كتابات ولهم دوين شعر
باع في الأدب
أو بعضهم لهم دوين شعر
الشافعي على رأسهم
الشافعي على رأسهم
نعم اللي كان يعني حتى يعرفوا عند كثير من الناس يعرفوا بشعري عند العامة
يعرفوا
بشعري أكثر من معرفته كفقيه
جمع بعض الناس جمع ديوان الشافعي وما أرى أكثره يصح لأن جمع كل ما ينسب إلى الشافعي سواء كان قاله أم لا لكن لا يعرف أقال الشافعي هذا عن طريق الإسناد يعني ممكن الأشعار التي ذكر البيهقي في مناقب الشافعي أو ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي هو ده اللي يثبت لأنه نقل هذا بالإسناد يعني
نعم بخلاف ذلك المسألة فيها كما ينسب إلى علي بن أبي طالب ديوان علي
بالضبط كده ديوان علي بن أبي طالب وأكثره
وأكثره مكذوب
وما أظن عليا كان ينشد الشعر أساسا يعني
نعم وهي القضية أن بعضهم للأسف كما قال أعتقد أبو نوح لما قال إن من أكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا ابن أبي مريم.
نوح ابن أبي مريم.
نوح ابن أبي مريم. نوح الجامع.
نوح الجامع.
الذي جمع كل شيء إلا الصدق.
الله أكبر.
أي نعم. كان
يقول أنا أكذب لرسول الله. فهؤلاء يكذبون لهذا العالم ولا يكذبون عليه زعما وكلا الأمرين كذب. طيب بعد هذه الجولة وهذا التطواف متى كانت بداية القراءة الشرعية؟ هل كانت القراءة الشرعية متأخرة عن كل ذلك أم أنها كانت أيضا في خضم هذا الكلام؟ أو أن مكتبة فضيلتكم كان فيها شيء من العلوم الشرعية؟
هو أنا أذكر أن مكتبة أخي كان فيها كتابان. الأول ما ابتديت في أو في سنة 74 بدأت ألحظ أن كتابا قديما في المكتبة، فلما نزلته عشان أقرأ فيه لقيته عبارة عن ملازم متفرقة مش ملزوق، ومن طبيعته قديمة جدا، ورقه أصفر وبيقلب لسواد لبني، فإذا هو تفسير الخازن، وأول مرة كنت أسمع عن الخازن وأول مرة أقرأ في التفسير يعني. قرأت فيه فأعجبني جدا، كان بيعد يقول له مثلا سورة البقرة آيتها 286، كلماتها مش عارف كم ألف كلمة، حروفها مش عارف كم ألف حرف، فاندهشت من الحسبة دي، وقعدت أفكر بيني وبين نفسي أقول يا القرآن وصل عينات المسلمين لدرجة يعد حروفه، يعدون الحروف يعني. تفسير الخازن تقريبا فيما أرى أنه هو الوحيد المفرد القصة دي، يعد الآيات والكلمات والحروف، حروف السورة. وبدأت أقرأ عجبني جدا، لقيت كتاب آخر ومسند إمام أحمد تحقيق الشيخ أحمد شاكر، كنت أنا بقرأه المسند، ما ليه طبعا مش فاهم حاجة، أفتح الكتاب ألاقي فلان عن فلان عن فلان أقفله مش فاهم حاجة، حتى الإسناد ما كانش بوصلني للمتن عشان حتى أختصر القصة وأوصل لأبي هريرة وقال رسول الله، ما عنديش الفكرة دي، فكان يعني قلبي يغلق منه فأقفله. فيما بعد لما عرفت قيمة هذا الكتاب خدته،
يعني هو اللي موجود
في هو الموجود في مكتبتي الآن، الطبعة الأولى للكتاب للكتاب المسند، لكن تفسير الخازن استحوذ علي. وفي هذه الأثناء بعدها بسنة وقفت على كتاب أحكام الجنائز الشيخ ناصر، أنا نسيت أجيب لك من فوق، أول كتاب كتبته في حياتي اسمه الدرة السنية في 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 علم الوصية حاجات زي كده، وكتبت الوصية لنفسي، بس الحقيقة ما طلعتش وصية، طلعت كتاب ملخص أحكام الجنائز الألبان، تمام؟ اللي أنا عايز يتعمل لي بعد وفاتي، حبيت أعمل وصية بسيطة كده، عملت كتيب. ده كان من أثر قراءتي في تفسير الخازن، بدأت نفسي تهفو. هو فوق.
نعم.
فوق حتى أول مرة أراه من 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 أكثر من 20 سنة، عارف كان الآن وأنا إحنا نزلين كان يعني موجود بين كتابين، هو صغير يعني مش
سبحان الله،
فكان ثمرة.
أنا في كم كتاب متعرف بتدور وجدتهم
وجدته
كان كتاب آخر سنة 1400
ده قصد السبيل في
قصد السبيل هو موجود
موجود كنت بدأت أقرأ في علم الحديث وألخصه كده
يعني هذه من الكتب اللي صار لها سنوات يعني قاعدين نتكلم عن 34 سنة.
ده كان تايه مني، شفت آخر مرة شفته 6-7 سنين، وأنا دلوقتي بلف لقيته ظهره لجوه ووشه للن يعني الكتاب محطوط بالعكس، ولذلك ما شوفش الكعب بتاعه، لو شفت كعبه أعرف الكتاب، لكن هو كان بالعكس كعبه جوه ووشه بره.
وكتاب الوصية هذا موجود، هذا
موجود
آخر طلعك عليك من
ده من زمان طويل. من زمان خالص يعني.
نعم.
ده أول كتاب كتبته في حياتي كلها كمؤلف.
نعم.
أو كبحث أنا عملته، مش هقول مؤلف لأن أنا ماليش فيه فضل كبير، إنما اعتمدت فيه على كتاب أحكام الشيخ الألباني يعني.
عليه رحمة الله. إذن كانت هذه هي البداية، أن البداية كانت مع هذا كانت متوازية،
البداية الشرعية
كانت متوازية، وإن كان
تفسير الخازن
ومسند
أحمد والمسند اللي أنا ما تعرفش تستند عليه
وتسندت عليه إن شاء الله عز وجل، أن نستند وإياك إلى ركن سند بإذن الله عز وجل. طيب بعد ذلك أكيد المسألة مش فقط انتقلت إلى قراءات، انتقلت إلى مرحلة طلب أوسع، وبدأت الكتب والمكتبة ومكتبتك الخاصة. متى بدأت هذه المرحلة؟ أعتقد أن هذه تحتاج إلى جلسة أخرى وإلى حلقة أخرى، سأذنك أن نرحل الكلام فيها إلى مسند آخر نتكئ عليه ونجلس. جزاك الله خير شيخنا. أحبتنا في الله، إذن أمسية أخرى انتهت أيضا، ولكن الحديث لا زال طويلا جدا مع شيخنا الحبيب، نمضيه بإذن الله عز وجل ونعيش في الحلقة القادمة مع بداية مكتبة الشيخ الحويني، فانتظرونا حتى ذلك الوقت. أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.